أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في هل يوجد إطلاق في حديث الرافع بحيث في حد نفسه يشمل ما قبل الفحص أو لا إطلاق فيه لما قبل الفحص، وذكرنا الوجهين في ذلك. هناك وجهان، وجه بعدم الإطلاق ووجه بالإطلاق، وتقدم الكلام فيهما. الآن الشيخ الأستاذ حفظه الله عنده بيان لعدم الإطلاق غير البيان المتقدم. بيان المتقدم أوردنا المناقشة فيه. الآن يذكر بيان آخر لإفادة عدم الإطلاق في حديث الرفع، وهذا البيان يتوقف على بيان نكتتين. النكتة الأولى أن الموضوعات المذكورة في حديث الرافع من قبيل مثلا رفع النسيان، رفع الخطأ، ما اضطروا إليه، ما استكرهوا عليه، ما لا يطيقون، هذه الأمور التسعة التي رفعت ومن جملتها رفع ما لا يعلمون. هذه الأمور التي رفعت في حديث الرافع كلها أمور من أعذار العبد بالنسبة إلى التكاليف، يعني بما أنه مضطر فهو معذور، مكره معذور، ناسي معذور، أخطأ معذور، لا يطيق معذور. فكل هذه الأمور أعذار بالنسبة إلى العبد وبالإضافة إلى التكاليف. ما لا يعلمون وقع في نفس هذا السياق، سياق هذه الأعذار، فعليه بما أنه وقع في سياق هذه الأعذار، فنحمل نفس الكلام أن الجهل الموجود هنا هو الجهل المعذر. عندنا جهلان، جهل معذر وجهل غير معذر. يعني جهل يكون عذرا للمكلف وجهل لا يكون عذرا للمكلف. ما لا يعلمون وقعت في سياق هذه الأعذار التي قطعا هي أعذار، نسيان عذر قطعا، أخطأ عذر، أكره عليه عذر، اضطر إليه عذر. فالجهل أيضا وقع في هذا السياق، فما أنه وقع في هذا السياق فنقول أن المقصود من ما لا يعلمون هنا الجهل المعذر، أما الجهل غير المعذر فلا يدخل في ضمن هذا السياق. والجهل المعذر هو الجهل الذي يكون بعد الفحص، أما الجهل قبل الفحص فهذا لا يعتبر معذر. من لم يفحص ليظفر بوظيفته لا يكون جهله عذرا له، بل هناك حجة من المولى على العبد ما دام لم يفحص. هذه الخصوصية الموجودة في هذا السياق التي الآن شرحناها يتضح من خلالها أن ما لا يعلمون لا يشمل ما قبل الفحص، يعني لا إطلاق فيه لما قبل الفحص. وحاصله بعبارة مختصرة نقول بما أن ما لا يعلمون وقعت في سياق أمور، كل هذه الأمور من أعذار العبد بالنسبة إلى التكاليف، فما لا يعلمون أيضا تقع على نفس السياق، يعني الجهل المعذر، والجهل قبل الفحص غير معذر، وأما الجهل بعد الفحص فهو المعذر، هو الذي يكون عذرا. فحديث الرفع لا يشمل ما قبل الفحص بهذه النقطة. ويمكن أن يصاغ بعبارة أخرى، لعل العبارة الأخرى يعني نجعلها نوع من الدليل على ما تقدم، يعني ربما يقال فعلا الآن مبدئيا، ربما يورد على الشيخ الأستاذ حفظه الله بأن هذا يعني نفس الدعوة، هذه دعوة عندما تقول بأن الجهل أن الجهل قبل الفحص ليس بعذر، هذه تكون مجرد دعوة. يدعي آخر يقول لا، الجهل قبل الفحص أيضا عذر، كما يذهب إليه المحقق العراقي بحسب ما تقدم. نقول هكذا أنه حديث الرفع بما أنه يشمل الموضوعات بلا فحص وتعتبرونه معذرا أيضا هنا في الشبهات الحكمية. المهم أريد أن أقول يمكن أن يدعى بأن ما أفاده الشيخ الأستاذ حفظه الله مجرد دعوة، أصل الدعوة هي هذه، فلهذا نصيغ بعبارة أخرى، يمكن أن تكون هذه العبارة الأخرى كدليل على هذه الدعوة. هذه العبارة الأخرى نقول مما لا شك فيه أن حديث الرفع حديث امتناني وواقع في موقع الامتنان، فلا يكون إلا في المورد الذي يكون قابلا للمنة، قابلا للامتنان. فالموارد الأخرى، شخص كان مضطرا، كان مكرها، هذا قابل للمنة، قابل للامتنان. أما بالنسبة إلى الجاهل، فالجاهل عندنا قسمان، جاهل قبل الفحص لكسله، لعدم رغبته للسعي وراء الحكم الشرعي، وجاهل بعد الفحص. يا ترى هل يمكن أن يكون الجاهل قبل الفحص الذي ترك تحصيل الحكم الشرعي لأجل كسل، لأجل ملل، لأجل عدم رغبة، هل يكون مثل هذا قابلا للامتنان وقابلا للمنة، أو الذي يقبل المنة هو الذي سعى وفحص وبحث ولم يجد الحكم الشرعي؟ لا شك هو الثاني، لا شك بأن الجاهل بتعبير الآن بالتعبير المصطلح الجاهل المقصر لا يكون قابلا للامتنان، فعليه لا يأتي في حقه حديث الرفع. فحديث الرفع بعد أن أثبتنا واتضح ومسلم بأنه حديث امتناني، معناه أنه يرد في المورد الذي يحصل فيه أو الذي هو يكون قابلا للامتنان، والجاهل قبل الفحص غير قابل للامتنان، فعليه لا يشمله حديث الرفع. والنتيجة تكون أن حديث الرفع غير مطلق ليشمل ما قبل الفحص. هذه نكتة أولى ووجه أول لبيان ما أفاده الشيخ الأستاذ مع تتميمه لكي لا يرد عليه الإشكال. الوجه الثاني أو النكتة الثانية التي تصلح في المقام هو هناك أمور ينبغي أن تلاحظ لفهم كلام المتكلم. فهم كلام المتكلم لابد أن نعرف مسلك المتكلم في ذلك، حتى نعرف ما هو غرضه، ما هو مراده. هذه أمور ضرورية، أن نعرف مسلك المتكلم. لما نعرف مسلك المتكلم نستطيع أن نفهم كلامه، حتى لو كان بنحو الإطلاق، من خلال معرفتنا لمسلكه نقول لا يريد الإطلاق. هذه النكتة مهمة. إذا اتضحت هذه النكتة، الآن نذكر ما أفاده الشيخ الأستاذ حفظه الله. يقول: مسلك الشارع كما نعرفه من خلال الكتاب ومن خلال السنة هو الترغيب في تحصيل العلم، والترغيب في الوصول إلى الحقائق وأغراض الأحكام الإلهية. هذا يتضح من خلال الكتاب، من خلال السنة المعصومية. إذا عرفنا أن مسلك الشارع هو الحث على تحصيل العلم، الرغبة في تحصيل العلم، التأكيد على ذلك، الآن نأتي. يعني هو الشارع يريد من العبد أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، تعبيرات مثلا أطلب العلم ولو في الصين. المهم ترغيب إلى طلب العلم، ترغيب إلى تحصيل العلم، ترغيب إلى معرفة هذه الحقائق. إذا عرفنا أن هذا هو مسلكه وهذا غرضه، الحكيم لا يمكن أن ينقض غرضه، وهذا أيضا أمر عقلي وعقلائي. الحكيم لا ينقض غرضه فضلا عن الحكيم المطلق. يعني مطلق الحكيم نقول يقبح منه أن ينقض غرضه، أما الحكيم المطلق فنقول محال أصلا أن ينقض غرضه. عليه عندما الآن يضع الأحكام الشرعية، ومن جهة أخرى يحث على تحصيل العلم، فهل يا ترى يقول رفع ما لا يعلمون، ويقصد منه الجاهل الذي لم يحصل العلم، لم يذهب لتحصيل العلم، لم يسعى لتحصيل العلم؟ نقول هذا يتنافى مع غرضه. غرض المولى الذي عرفناه هو الترغيب في تحصيل العلم والتأكيد عليه والحث وراءه. إذا كان هذا هو غرض المولى، كيف يقول بالنسبة إلى الجاهل المقصر الذي لم يسعى لتحصيل العلم أنت معذور عندما تترك الحكم الشرعي لأنك جاهل ولأنك لم تسع له؟ هذان يعني الأمران أشبه ما يكون متناقضان متنافيان. من جهة يحث على تحصيله ويؤكد عليه ويرغب فيه ويؤكد ويشدد، ومن جهة يقول أنت معذور إذا تركت تحصيل العلم وبالتالي تركت الحكم الشرعي. هذان الأمران لا يجتمعان، يتنافيان بالنسبة إلى الحكيم فضلا المطلق الحكيم فضلا عن الحكيم المطلق. إذا نقول من خلال ذلك بأننا بما أنه عرفنا مسلك الشارع في حثه على تحصيل العلم والسعي وراء تحصيل العلم وتحصيل الأحكام، من خلال ما عرفنا من مسلكه نعرف أن مراده عندما قال رفع ما لا يعلمون ليس شاملا أو لا يشمل حتى الجاهل قبل الفحص. نعم، يشمل الجاهل بعد الفحص، بعد أن يفحص ولا يجد الحكم الشرعي وييأس من ذلك، الآن نقول نعم معذور ويشمله رفع ما لا يعلمون. أما قبل ذلك لا يمكن أن نقول رفع ما لا يعلمون. فالنتيجة إذن من خلال هذين الوجهين نعرف أن حديث الرفع ليس مطلق، يعني لا يشمل الجهل قبل الفحص. هذه النتيجة. عليه يترتب على ذلك أثر، وهو أنه لا بد من الفحص. يعني يترتب على هذا نقول يشترط في البراءة النقلية الفحص عن الأحكام، ولا يصح جريانها بدون الفحص عن الأحكام، لأن أصل الدليل دليل البراءة النقلية لا يشمل ما قبل الفحص، فلا يكون المكلف معذورا. إذن مشروط حتى يجري البراءة النقلية يشترط عليه أن يفحص عن الحكم الشرعي في مظانه. يبقى أنه مدة البحث ومقدار البحث هذا يأتي الكلام فيه. المهم الآن فرغنا من هذه الجهة، الكلام الآن نلخص بحسب ما تقدم بحسب التسلسل. نقول الكلام في شرائط البراءة النقلية هل يشترط في جريانها شيء أو لا؟ نقول هذا الكلام يتوقف على أن حديث الرفع أساسا أو الأدلة النقلية، الأدلة الدالة على البراءة النقلية، هل هي مطلقة تشمل ما قبل الفحص حتى نقول أن المقتضي لجريانها تام ونبحث عن المانع، أو أن حديث الرفع أو غيره من الأحاديث ليست مطلقة فلا يوجد مقتضي لجريان البراءة قبل الفحص. إلى هنا توصلنا بحسب ما أفاد الشيخ الأستاذ، وهو متين بهذا الوجه أو الوجهين اللذين ذكرناهما، أن حديث الرفع ليس بمطلق، لا يشمل ما قبل الفحص، إذن لا مقتضي لجريان البراءة النقلية قبل الفحص. ثم بعد ذلك الآن نقول على القول بأن حديث الرفع في حد نفسه مطلق يشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص، على هذا القول نحتاج أن نبحث في المانع، هل هناك مانع من هذا الإطلاق أو ليس هناك مانع من الإطلاق؟ على القول الأول إذا لم يكن مطلق أصلا مقتضي لجريان البراءة غير موجود إلا بعد الفحص، فلهذا يجب أن نفحص حتى نحصل المقتضي لجريان البراءة، يعني حتى يمكننا أن نتمسك بحديث الرفع. على القول الآخر بأن لا حديث الرفع مطلق ويشمل ما قبل الفحص، هنا نحتاج أيضا أن نبحث عن المانع، هل يوجد مانع من هذا الإطلاق أو لا يوجد مانع من هذا الإطلاق؟ ذكر الأصوليون عدة موانع عن هذا الإطلاق على القول بتحقق الإطلاق. المانع الأول الإجماع. الإجماع قائم على وجوب الفحص وعلى لزوم الفحص وعدم جريان البراءة قبل الفحص، هذا حكم إجماعي متفق عليه عند جميع الأصوليين أنه لا بد من الفحص ولا يمكن جريان البراءة قبل الفحص. فإذا هذا الإجماع يكون مانعا من جريان حديث الرفع، هذا الوجه الأول الذي ذكر. هذا الوجه طبعا يأتي فيه ما نذكره مرارا في الإجماع. الإجماع طبعا لابد أن نتناوله صغرويا وكبرويا، أما من حيث الصغرى فتقريبا مسلم عندهم، يعني الإجماع متحقق صغرويا موجود، لا أحد يقول يمكنك جريان البراءة قبل الفحص بدون أن تفحص في المضان تجري البراءة، إذن صغرويا مسلم. الكلام إذن في الجهة الثانية وهي الكبروية، هل هذا الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ هنا نشير إلى نكتة ربما لم نشر لها سابقا أو أشرنا لها سريعا، هذه النكتة هي أن موارد الإجماع مختلفة بعض موارد الإجماع يكون هناك مستند موجود يتمسك به المجمعون أو يمكن أن يتمسك به المجمعون. يعني نلاحظ أنهم يقولون الدليل الإجماع ويستدل عليه برواية كذا أو بآية كذا أو بالأصل الفلاني أو بالسيرة أو بالقاعدة أو بالوجه العقلي. المهم تذكر هناك أوجه كمستند لمورد الإجماع. هذا نحو من الإجماعات. نحو آخر من الإجماعات نلاحظ أنه لا يوجد دليل غير الإجماع، ليس عندنا دليل آخر. يكون مثلا مورد الإجماع ليست عليه آية وليست عليه رواية ولا موافق للقاعدة ولا يوافق حتى الأصل العملي، ولكن مع ذلك أجمع الفقهاء عليه. هذا النحو الثاني من الإجماع هذا مهم. هذا النحو الثاني يمكن أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم أو عن دليل معتبر، لأن الإجماع عندنا ليس هو حجة بنفسه كما عليه العامة، وإنما هو حجة بما هو كاشف عن رأي المعصوم، لأن رأي المعصوم هو الحجة وقول المعصوم هو الحجة، أو كاشف عن دليل معتبر لو وصل إلينا لقلنا باعتباره. هذا هو الإجماع الحجة. مورد الإجماع إذا كان ليست عليه آية ولا رواية ولا أصل ولا قاعدة ولا مستند صحيح له، والفقهاء جميعهم أطبقوا عليه، فمن المعلوم أنهم مع ورعهم وتقواهم ومع علمهم ومع تتبعهم لا يفتون بغير علم. هذا شيء طبيعي بالنسبة إلى علمائنا عزهم الله ورحم الله الماضين وحفظ الباقين، مع ورعهم وشدة تقواهم وعلمهم لا يمكن أن يفتوا بغير علم. هذه جهة. جهة أخرى أن هؤلاء الفقهاء مختلفون من حيث المسالك. من حيث المسالك تأتي مثلا في خبر الواحد، بعضهم يرى أن خبر أن الحجة هو الخبر الصحيح بالخصوص الذي يرويه العدل عن غيره، عن العدل عن العدل إلى الإمام، فيضيق المساحة. بعضهم يقول لا، مطلق خبر الثقة كافي. بعضهم يقول لك حتى الحسن نأخذ به، بعضهم نأخذ حتى لو كان ضعيف إذا كانت عليه قرائن وشواهد. المهم نلاحظ هناك هم مختلفون، الفقهاء مختلفون في المسالك والمذاهب. مع ذلك مع كونهم مختلفين ومع كونهم ورعين ومع كونهم علماء أجلاء ومع كونهم متتبعين، نلاحظهم في هذا المورد اتفقوا على حكم، ولا يوجد بحسب ما نرى لا يوجد عندنا دليل. مثل هذا الإجماع يطمئن الشخص بأنهم تلقوه كابرا عن كابر، طبقة عن طبقة، إلى أن وصل إلى عصر المعصوم. يعني نفترض طبقة الشيخ الطوسي أخذته عن طبقة الشيخ المفيد، أخذه الشيخ المفيد أخذته عن طبقة الشيخ الصدوق، شيخ صدوق أخذته عن طبقة الشيخ الكليني، شيخ الكليني أخذته عن طبقة علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم أخذ عن طبقة أميه إبراهيم بن هاشم، إلى أن يصل إلى عصر المعصوم. مثل هذه الإجماعات يطمئن إليها، وسيما أيضا إذا لاحظنا جهة حساب الاحتمالات كما يفيده السيد الشهيد الصاد رحمه الله في موارد الإجماع. هذا النحو الإجماع يكون حجة ويمكن الاستناد عليه. لكن هذا النحو من الإجماع نادر جدا، ولعله على ما في بالي أن الشيخ الأستاذ حفظه الله في بعض دروسه كان يقول لعل مثل هذا الإجماع يوجد في 8 موارد في الفقه، كل الفقه يوجد فيه فقط هذه 8 الموارد على ما في بالي، قال 8 موارد. المهم هذا النحو من الإجماع نطمئن بأنه حجة، ولكن هو نادر الوجود. هذا قسم. ما نحن فيه من قبيل القسم الأول وليس من قبيل القسم الثاني. ما نحن فيه صغرويا صحيح، الإجماع متحقق لا كلام فيه، ولكن كبرويا نقول هذا الإجماع الموجود هناك مستندات عندهم، يوجد عندنا مستند للزوم الفحص، دليل عقلي مثلا، علم إجمالي مثلا، أمور كما سيأتي من أدلة على لزوم الفحص قبل جريان البراءة. إذن عندنا أدلة يمكن أن يستند إليها الفقيه أو الأصولي، من هذا نستكشف أو نقول بأن إجماعهم لا يكشف عن رأي المعصوم أو عن دليل معتبر غير هذه الأدلة، بل صحيح هذا اتفق معتمد على دليل أول، ذاك أيضا اتفق معه لكن يعتمد على دليل ثاني، الآخر اتفق يعتمد على دليل ثالث مثلا. فالمهم بما أنه يوجد في المقام ما يصلح إلى أن يكون دليلا ومستندا للإجماع، فهذا الإجماع إما أن يكون مدركيا أو محتمل المدرك فلا يكون حجة. إذن هذا المانع الأول عن الإطلاق، إذا ثبت الإطلاق في حديث الرافع فالمانع الأول عن التمسك بالإطلاق هو الإجماع، الإجماع مخدوشون بهذه النقطة التي ذكرناها، والبقية يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.